أطايب الكلام في أحكام الصيام.
أشهد
حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده.
أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي.
الحمد لله العليم الحكيم، شرع لعباده الشريعة السمحة والعقيدة الصافية، نحمده على عظيم منه وإحسانه، ونشكره على تتابع نعمه وجزيل عطائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع كل شيء رحمة وعلما. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالنور والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلاً ومرحباً بكم أحبتي المستمعين في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك، والذي نعرض فيه شرحاً علمياً مباركاً لأبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، استمعنا في الحلقتين السابقتين لمقدمة وافية من شيخنا حفظه الله، ذكر فيها تعريف الصيام وأدلته من الكتاب والسنة، ثم أعقب ذلك بذكر الحكمة من مشروعيته، وما زال الحديث متصلا عن مقدمات أبواب الصوم ومسائله. أترككم مع الدرس، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي قريب مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات المتعلقة بكتاب الصوم، وذكرنا أن المصنف رحمه الله ذكر كتاب الصوم عقيب كتاب الزكاة، وهذا المنهج هو منهج جمهور العلماء رحمهم الله والأئمة من المحدثين والفقهاء، وذكرنا أنه هو منهج الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قرن الصلاة والزكاة، قرن الزكاة بالصلاة في كتابه في أكثر من موضع من كتابه، وكذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رضي الله عنه وعن أبيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فجعل أحكام الزكاة مبينة بعد أحكام الصلاة، فاجتمعت دلالة الكتاب والسنة على ذلك. وهذا المنهج هو منهج جماهير الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى تقديم الصوم على الزكاة، وهذا المنهج مبني على أن الصوم عبادة بدنية، والصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، فراعى في التقديم والترتيب النوع. وهذا المنهج سلكه بعض الأئمة كالإمام القرافي رحمه الله في كتابه العظيم في الفقه، وهو كتاب الذخيرة، حيث ذكر أحكام الصلاة ثم أتبعها بكتاب الصوم، ثم أتبع كتاب الصوم بكتاب الزكاة. ونسبناه للإمام البخاري من سبق اللسان في المجلس الماضي، فخلاف البخاري بينه وبين الترمذي بالنسبة للصوم والحج، وبعض العلماء رحمهم الله يقدم الحج على الصوم كما فعل الإمام البخاري، ومنهم من يقدم الحج على الصوم كما فعل الإمام البخاري، والجمهور على تقديم الصوم على الحج كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. يقول رحمه الله: أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسمية موجودة في بعض النسخ، وهذه التسمية إن كان تارة تكون من المؤلفين يذكرون التسمية في بداية الكتب، بداية كتاب الصلاة، بداية كتاب الزكاة، كتاب الصوم، أو بداية الكتب المنفصلة، مثلا إذا انتهت كتب العبادات وبدأوا بالبيوع يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، وتارة تكون من النساخ الذين يكتبون الكتب، لأن الورق كان عزيزا، وكتابة الكتاب صعب أن يجمع الكتب المتفرقة في مجلد واحد، ولذلك ربما جزأها إلى مجلدات وجعل بداية كل مجلد ببداية كتاب، ومن هنا يحتاج إلى ذكر التسمية مرة ثانية. وإلا فالأصل أن التسمية في بداية الكتاب، ومن هنا في بعض النسخ ساقطة وفي بعض النسخ مكتوبة، وهذا السبب. إن كانت من المؤلف فهذا رعاية لبداية كتاب جديد، وإن كانت من الناسخ فلا إشكال لاختلاف النسخ في ترتيب الكتب.
ثم انتقل معالي الشيخ إلى شرح الباب الأول من أبواب الصيام، وهو باب ما جاء في فضل شهر رمضان. نبقى أحبتي مع شرح شيخنا حفظه الله ورعاه وجزاه الله عنا خير الجزاء وأوفى.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان رضي الله عنهم.
يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. الفضل في اللغة زيادة، وتقدم معنا أن العلماء رحمهم الله إذا عبروا بهذا اللفظ في العبادة أو غيرها مقصودهم ما ورد في الشرع من المزية والخير الذي أعده الله عز وجل في العبادة أو غيرها مما يوصف بالفضل. فقوله رحمه الله: فضل شهر رمضان، أي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المميزات والفضائل التي أعدها الله عز وجل في شهر رمضان. هناك فضيلتان: الفضيلة الأولى للزمان، والفضيلة الثانية للعبادة. فهناك فرق بين قولنا فضل شهر رمضان وبين قولنا فضل صوم رمضان. فإذا قيل فضل شهر رمضان، الأصل يقتضي أن يكون الحديث عن هذا الشهر الذي اختاره الله من بين الشهور وفضله وشرفه وكرمه، فجعل فيه من الخصائص والنعم والمنن على هذه الأمة المحمدية ما لم يجعله لغيرها من الأمم. وإذا قيل فضل صوم رمضان، فالمراد به فضل العبادة التي أمر الله عز وجل بها عبادة، وهي عبادة الصوم، وشرفها فجعلها ركنا من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر الجليلة العظام، فجعل فيها من الخيرات والبركات والدرجات من الخير العظيم، ومن هنا امتاز الصوم عن غيره بما ميزه الله عز وجل به، بما ثبتت به الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله. هنا المصنف قال فضل شهر رمضان، والواقع أنه ذكر حديثين. الحديث الأول متعلق بالفضل للزمان وهو فضل الشهر، والحديث الثاني يتعلق بالعبادة الموجودة في الشهر، وهي عبادة الصيام في نهاره وعبادة القيام في ليله. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول، وهو في تصفيد الشياطين ومردة الجن كما في رواية الترمذي هنا، وإغلاق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وأيضا فتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وعتق الله عز وجل في كل ليلة. هذا بالنسبة للشهر، أما وهو متعلق فضيلة متعلقة بالزمان. وأما بالنسبة للعبادة نفسها الموجودة في الشهر، فإما أن تكون في نهاره فهي بالصوم، وإما أن تكون في ليله فهي بالقيام. ولذلك ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وأصله في الصحيحين بلفظ: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضيلة النهار والعبادة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه تتعلق بليله، فأصبح جامعا بين الفضيلتين. هذا من دقة المصنف رحمه الله، وكأنه حينما قال فضل شهر رمضان الفضل للشهر والفضل لما يكون في الشهر. وقد بينت نصوص الكتاب والسنة أن لكلا الأمرين فضيلة، أن لكلا الأمرين فضيلة ومزية. وقوله شهر رمضان راعى المصنف فيه المذهب الأحوط، أنهم اختلفوا هل يجوز أن يقال رمضان بدون شهر أم لا، والصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز ذكر رمضان بدون شهر، فتقول دخل رمضان وصام رمضان وخرج رمضان، بقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وأشار إليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمته. ومن أهل العلم من منع من قول رمضان بدون شهر، وهي شهور ذكروا منها رمضان وربيع الأول والثاني، قالوا إنها لا تذكر إلا بالشهر، فيقال شهر رمضان وشهر ربيع لأجل أن يفصل بين الربيع كفصل وبين الربيع كشهر، فيقال شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني، وأضافوا إليها رجب، ولذلك قالوا يضاف الشهر لما أوله راء من الشهور، وهي رمضان وربيع الأول والثاني ورجب. وظاهر السنة جواز إطلاق رمضان بدون شهر، وشدد فيه بعض العلماء كبعض أصحاب الإمام مالك رحمهم الله، فقالوا لا يقال رمضان وإنما يقال شهر رمضان، واحتجوا بحديث ضعيف وفيه أنه اسم من أسماء الله: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكنه حديث ضعيف. ورمضان قيل من الرمض وهو شدة الحر، الرمضاء الحجارة المحماة، ومنه الحديث في الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي يؤذيها حر الرمضاء، وهي الحجارة إذا ارتفع النهار، إشارة إلى ارتفاع النهار وقوة سلطان الشمس على الحصى والأرض. وقالوا سمي رمضان رمضانا لأنه وافق التسمية أو تسمية العرب له شدة الحر، فجاء هذا الشهر في شدة الحر فوصفوه بذلك وسموه بهذا الاسم. وذكروا أن جمادى لجمد الماء فيه فسمي جمادى، فقالوا أن هذه مناسبة تسميته برمضان. وقوله رحمه الله باب ما جاء في فضل شهر رمضان، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث أو ما ورد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الشهر. الشهر له فضيلة والصوم له فضيلة، فأما الشهر فإن الله فضله وشرفه وكرمه على سائر الشهور، حينما أنزل فيه كتابه وأرسل فيه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فبين سبحانه وتعالى أنه فضله بإنزال القرآن فيه، وأن هذا القرآن جعله الله هدى للعالمين. ففي هذا الشهر سطعت أنوار الرسالة على هذه الأمة التي أراد الله عز وجل أن يرحمها ببعثة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وفي هذا الشهر كانت الليلة التي أنزل فيها القرآن على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، فابتدأ هذا الوحي برجل واحد في دياجير الظلمات من ظلمة الليل وفي غار، وإذا به ينتهي إلى أن يسطع نوره على مشارق الأرض ومغاربها، لأنه كلمة الله ودين الله. وإذا أراد الله عز وجل أمرا أو قضى أمرا فلا راد لقضائه ولا مانع منه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن هنا يدرك المسلم كلما يتأمل ذلك يدرك عظمة الله عز وجل وما جعل الله لهذا الدين، وأن نشر هذا الدين وإعلاء كلمته أمر تكفل الله به من فوق سبع سماوات. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على كل شيء، فهو الغالب غير المغلوب والطالب غير المطلوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيه أنزل القرآن، وفي هذا الشهر جعل الله عز وجل في أيامه ولياليه من الخير الكثير. ففيه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ويتأمل المسلم عجيب ما جعل الله في هذا الشهر، ففي هذا الشهر بداية الرسالة، وفي هذا الشهر أول معركة قسم الله فيها ظهر صناديد الكفر يوم بطش البطشة الكبرى وانتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما وعد فقال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فكانت بطشته يوم بدر في أحد أقوال العلماء في تفسير الآية الكريمة. ففيه كانت غزوة بدر الكبرى التي جعل الله فيها من الخير للأمة، حتى سمى يومها يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فأحق الله الحق وأبطل الباطل بعزته وقدرته. وفي شهر رمضان فتحت مكة، ففيه بداية الغزوات مع قريش التي أتت وعصت، وكانت العرب تقف دون الإسلام بقريش فتقول: اترك الرجل مع قومه، فإن غلبهم أسلمنا وإن غلبوه كفوكم أمره. فكانت تنتظر، كما في الصحيح من حديث عمرو بن أبي سلمة قال: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، وكانوا يقولون: اترك الرجل وقومه. فجعل الله فيه يوم الفرقان، وجعل الله فيه يوم فتح مكة اليوم الثامن من شهر رمضان، حينما دخل عليه الصلاة والسلام مكة في يوم أعز الله جنده ونصر عبده وصدق وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. فهذا الشهر فيه أمور عظيمة وأحداث جليلة. وفي هذا الشهر أيضا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعظم الهدي وأكمله وأجله وأشرفه، حينما كان يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فخص الله هذا الشهر بمذاكرة العلم وبمذاكرة الرسالة، فكان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان يذاكره ما أنزل الله من القرآن، لأن القرآن نزل مفرقا، فكان في كل رمضان يجمع له ما نزل في طيلة العام. فجعله الله عز وجل مشرفا مفضلا بهذه الخصيصة، ولذلك سمي شهر القرآن لما فيه من لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة على تشريفه بهذا الكتاب العزيز. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أجود ما يكون، كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين جود الروح بالعلم ودلالة الناس على الخير والوحي وتبليغ رسالة الله عز وجل، وكان يجود بيده صلوات الله وسلامه عليه في رمضان، فينفق في رمضان ما لا ينفقه في غيره، ولذلك قال وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي ما سئل شيئا إلا أعطاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. ومن فضائل هذا الشهر أن الله عز وجل جعل فيه ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل قيامها خيرا من ألف شهر، قيل خير من ألف شهر بصيام وقيام، وهذا فضل عظيم كما بينت النصوص، سيأتي إن شاء الله بيانه في فضائل ليلة القدر. فجعل الله في هذا الشهر ليلة القدر، وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل سميت ليلة القدر لشرفها، وقيل لتقدير المقادير فيها، وقيل للقدر للضيق من التقدير كما قال تعالى وقدر في السرد، لأن الملائكة تتنزل فيها فتضيق الأرض فلا يوجد إلا موضع ضيق من كثرة ما فيها من الملائكة، إلى غير ذلك ما ذكروا من شرفها وفضلها، وهذا كله من فضائل الشهر. وأما فضائل الصوم، والصوم تقدم معنا الإشارة إلى جملة من فضائله، وقد أشار الله عز وجل إلى أعظم فضيلة يجدها المسلم في صيامه، وهي تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله كفاه وحماه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ومن أعظم نعم الله عز وجل على العبد، وأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد بعد الإحسان، أن يكون من المتقين. والتقوى هي الدرجة العظيمة التي ما خرج عبد من الدنيا بزاد أحب إلى الله منها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهو يضيق الصوم، يضيق مجاري الشيطان، ولذلك أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الباءة، فلم يستطع النكاح وليست عنده قدرة على مؤونة النكاح، قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال بعض العلماء قوله فإنه له وجاء أي خصاء، أي كالخصاء، بمعنى أنه يضعف الشهوة، والشهوة من مداخل الشيطان على العبد، قالوا فهو يضعف الشهوة، وفيه دليل على أن الصوم يهيئ النفس لكل خير ويقطع عنها سبيل الشيطان، ولذلك تجد الإنسان الصائم في سكينة وفي وقار وقرب إلى الله عز وجل أكثر مما لو كان مفطرا. ومن هنا فضلت عبادة الصوم. وقد ذكرنا أن في الصوم أعظم خصال التقوى وهي الإخلاص، وبينا وجه ذلك، لأن الصائم يمكن أن يفطر دون أن يراه الناس، ولكنه لا يصوم إلا وهو يتقي الله عز وجل. وأما منافعه الدنيوية فهو صحة الأبدان وعافيتها، وكلام الأطباء في فضل الصوم وآثاره الطيبة على صحة الإنسان وحسن عاقبته لا يخفى على كل من أراد أن كل من اطلع عليه، وهو موجود خاصة في زماننا، حيث وجدوا في الصوم من الأسرار العجيبة في منافع البدن والروح الشيء الكثير. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم جل جلاله، وهذا يدل على أن تشريعات الإسلام فيها رحمة، ولذلك قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن وجد في العبادة مشقة فليعلم أنها تعب تعقبه الراحة، وأنه عذاب ظاهر ولكنه رحمة باطنية تعود على الإنسان بالخير في دينه ودنياه وآخرته. وأما فضائل الصوم في الآخرة والتي تتعلق بالآخرة، فأولا أن الله يغفر به ذنب العبد كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويخرج العبد من شهر رمضان إذا صامه إيمانا واحتسابا مغفورا له كيوم ولدته أمه. وأصح القولين والعلم عند الله أن المغفرة تشمل الصغائر والكبائر، لأن السنة دلت على عموم المغفرة، والتقييد بالصغائر جاء فيما بين رمضان ورمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. هذا تكفير يسمى بالتكفير البيني، يعني بين العبادة والعبادة، مقيد بالصغائر دون الكبائر. وأما التكفير المتعلق بالعبادة نفسها فهو أعظم من ذلك، لأن السنة جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيذكره المصنف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يفرق بين ذنب صغير وكبير. ومن هنا لا يصح حمل المطلق على المقيد، لأن المورد مختلف. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وجاء بقيد اجتناب الكبائر في موضع ولم يأتي به في موضع آخر، علمنا أنه لو كان مقيدا لذكره في الموضع المطلق، ففهمنا أن المطلق على إطلاقه، وأن المقيد على تقييده، وأن المطلق لا يريد الشرع به التقييد. ومن هنا غفران الذنوب في صيام رمضان، وغفران رمضان وغفران الذنوب بحج الحج المبرور. الصحيح أنه شامل للصغائر والكبائر، إلا أن الكبائر ما كان فيه حق لمخلوق فهذا باق على الأصل أنه لا يغفر إلا بعد التحلل من مظلمة من صاحبها، على الأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية. أما بالنسبة لرمضان فمن صامه كما ورد بالخبر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم الرواية التي معنا: لله عتقاء في كل ليلة، تقوي هذا المعنى، لأن العتق من النار لا يمكن أن يعتق الإنسان من النار إلا إذا غفر ذنبه صغيره وكبيره، ومن هنا يزحزح عن النار ويدخل الجنة، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والعتق من النار إنما هو عتق من سببها، وسبب دخول النار هو الكبائر. فلما قال لله عتقاء في كل ليلة، فلا نستبعد أن يكون غفران الذنوب الكبيرة بصيام رمضان كله، لأنه إذا كان في كل ليلة له عتقاء سبحانه وتعالى لفضل هذا الشهر، فمن باب أولى إذا كان للصوم نفسه الذي هو العبادة المقصودة. وعلى كل حال اجتمعت في رمضان الفضائل، سواء تعلقت بالزمان أو تعلقت بالعبادة. والفضائل التي تتعلق بالزمان يقولون أن هذا يدل على الاختيار، والأصل فيه قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار الله عز وجل من الشهور شهر رمضان في فضله، واختار من الشهور تعظيما شهر الحجة لعظمه، واختار من الشهور مجتمعة الأشهر الحرم تعظيما لها، واختار من الأيام أيام الأسبوع يوم الجمعة، واختار من أيام السنة يوم عرفة، واختار من الليالي ليلة القدر، واختار من الليالي منفردة ليلة القدر، واختار من الليالي مجتمعة ليالي العشر الأواخر، واختار من الأيام المجتمعة أيام عشر من ذي الحجة. فهذه كلها خيارات، والأصل فيها قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار لرمضان زمانا وعبادة شهر رمضان، اختار له الفضائل العظيمة. وترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي أشار فيها إلى فضل رمضان، وحينئذ جمع بين فضل رمضان وفضل العبادة في رمضان. وكما ذكرنا ذكر حديثين، أحدهما يتعلق بالزمان وهو زمان شهر رمضان، والثاني يتعلق بالعبادة في شهر رمضان.
أحبتي المستمعين، هذا ما تم إعداده وتيسر إيراده. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، ألقاكم على خير في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطايب الكلام في أحكام الصيام. حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده.
أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمس